الباب الثاني: الأنثى بين الألوهية والقداسة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. سورة النجم، الآيتان 19 و20. إن في المرأة يكتمل ظهور الحقيقة. ابن عربي: للمرأة حضور خفي لا يراه ولا يهتدي به إلا رجل متفتح عارف. ربما كانت المرأة نوراً من نور الله. جلال الدين الرومي. إضاءة: أنشئ المقام المقدس في جدة لتكريم أنثى على الأرجح، وبعد ذلك تم الربط بينه وبين أمنا حواء في القرن 6 الهجري. في هذا الباب نتساءل ابتداءً: لماذا تقام المقامات المقدسة للأنثى بوجه خاص؟ وما الإطار التاريخي والثقافي والأنثروبولوجي لظاهرة تأليه الأنثى ثم تقديسها لاحقاً؟ كما يتناول هذا الباب ظهور تلك الأديان التي عرفت بعبادتها للربة الأنثى بأشكالها المختلفة، ثم انتقلت إلى عبادة الكواكب التي تمثل الأنثى، وصولاً إلى نهايتها بظهور اليهودية والنصرانية. والعرب مثل غيرهم من الشعوب السامية عبدوا الكواكب والنجوم والأصنام في الجاهلية. وفي هذا الباب سنركز على عبادة بنات الله عند العرب والأصنام التي تمثل الإناث قبل الإسلام، وتلك التي تمثل الكواكب والنجوم، ومدى تعلق العرب بكوكب الزهرة الذي يمثل عشتار في وادي الرافدين ويمثل في الحجاز العزى، ومدى تعلقهم بالربة الكبرى وهي اللات، وعمق اعتقاد العرب في عبادات الإناث خاصة، وأن من المحتمل أن يكون قد بني المقام في جدة قبل الإسلام وفقا لهذه العقائد. ويتطرق هذا الباب إلى جوانب من حيثيات التصوف في القرن 2 الهجري وما بعده الذي أضفى صفة القداسة على الأنثى. الأولياء عرائس الله، وعليه سيناقش هذا الباب تعريف وأصل وهوية التصوف ومصادره ونظرته للمرأة، ولا سيما أن مقام حواء في جدة قد وصف بأنه مقام صوفي، وارتباط التاريخ الروحاني في جدة بالحركة الصوفية وفرقها على مدى قرون، وكيف انتعش المقام في العهد العثماني مع الإشارة إلى الوثائق العثمانية المتعلقة بالموضوع. وأخيراً نضع الإطار المعرفي الذي يمكننا معه وبه فهم وإدراك حقيقة الربط بين المقامات المقدسة والأنثى. ألوهية الأنثى: ارتبط التصور الديني الأول للإنسان بعبادة الأنثى التي كانت موضع حب ورغبة، وأيضاً موضع خوف ورهبة، كما توصف المجتمعات الباليوليت الأولى التي تعود بتأريخها إلى 25,000 سنة فما فوق قبل الميلاد بأنها مجتمعات أمومية، حيث ينسب فيها الطفل إلى أمه، ولا سيما أنها كانت مرتكز ومحور وأساس ابتداء أي تجمع إنساني على نطاق الأسرة ومقومات الحياة في شكلها البدائي القائم على الزراعة والتداوي، ومقومات الحياة في شكلها البدائي القائم على الزراعة والتداوي بمختلف المنتوجات الزراعية. وبالتالي فقد قامت الأم بمهمة الحفاظ على الحياة والشفاء من الأمراض، كما توثق موقعها بحكم رعاية الأطفال وتحويل جلود الحيوانات إلى ملابس، إضافة إلى ما تميزت به من قدرات روحية وفسيولوجية، مع ترسخ الاعتقاد في فترة قديمة بأنها هي من تقوم بخلق المواليد وحدها. وفي هذا السياق هناك توافق على أن عبادة الأنثى قد امتدت برقعتها لتشمل مختلف الثقافات في جميع أرجاء الأرض، حيث كانت عبادة أممية عالمية. والدليل على ذلك انتشار المعابد والدمى والتماثيل في الشرق الأقصى والأدنى وأوروبا والهند، كما وجدت تماثيل الربة في المعابد البوذية والهندوس، إضافة إلى معابد الأناضول وسوريا وجنوب فرنسا والنمسا وغيرها. وبصورة عامة ومن باب التقريب والتبسيط يمكن تقسيم الآلهة الأنثى من حيث طبيعتهن خلال مختلف العصور وفي مختلف المناطق الجغرافية إلى ثلاث مجموعات، وهي أولاً آلهة الخصوبة، ومنها هيرا ربة الزواج والخصب عند اليونان، وهي أخت زيوس وزوجته، وأثينا ربة الحكمة والخراب، وعشتروت ربة الخصب والجنس الكنعانية، وإنانا ربة الخصب والجنس السومرية، وديميترا ربة الحصاد والنماء والأرض في اليونان، وريانون ربة الشعر والإلهام، وفرايا ربة الجنس عند شعوب شمال أوروبا. ومن اسمها اشتق اسم اليوم السادس في الأسبوع بحسب تقويمهم، وهو فرايداي. ثانياً، الآلهة المقدسة، وهي المسؤولة عن هبة الحياة واستمرارها في الكون، ومنها في العقيدة البابلية سميراميس وابنها دامو، وفي الهند ياسودا وابنها كريشينا، وكذلك إيزي وابنها أسوارا، وفي مصر إيزيس وابنها حورس. ثالثاً، الآلهة المدمرة، وهي المسؤولة عن الدمار الهائل، ومنها النورنات ربات شمال أوروبا الثلاث المتحكمات في مصير البشر، وهن أورد النهاية، وفرداني الحتمية، وسكولد الكينونة، وعند الإغريق يوجد الجرجونات الثلاث، وهن يورييل وستينو وميدوسا، ويتميزن بكون شعرهن من الثعابين، كما أن من ينظر إليهن سيتحول إلى حجر. وفي الهند توجد الإلهة دورغا رمز الجمال المطلق والغناء المطلق أيضاً. ويتفق تقسيم الآلهة الأنثى ووظائفهن الرئيسة مع ما تنادي به الباحثة ستون، التي ترى أن الأنثى قد عبدت في إطار أوسع من إطار الخصوبة فقط، وهو ما يحاول معظم المؤرخين أن يحدوها به. ولذلك فإنها ترى بأن هناك انحيازاً طبيعياً ضد المرأة في النصوص الآثارية، وتشير إلى أن تفسيراتها نابعة من المواقف الجنسانية في المجتمعات والمفاهيم التالية لمجتمعات عبادة الأنثى الأولية. لهذا فقد ركزت النصوص وفقاً لذلك على عبادة الخصوبة، وهي ترى في هذا تبسيطاً غير عادي لمركب البنية اللاهوتية في تلك المجتمعات، لأن الإلهة الأنثى من وجهة نظرها تمثل الخالق والوازن للكون، إضافة إلى كونها مبدعة وشافية وصيادة وقائدة جريئة في المعارك. وعليه واستناداً إلى ذلك، فقد اختصر الباحثون كل هذه الصفات الشاملة في سطر أو اثنين، متخلصين منها كما لو أنها غير موجودة أو غير جديرة بالمناقشة، وتركوا في المقابل لقب الربة الذي هو بمعنى ملكة السماء الموجود في معظم وثائق الشرق الأوسط والأدنى التاريخية، ليستخدموا مصطلح أم الأرض لتكريس مفهوم الخصوبة فقط. وهكذا يمكن القول بأن صفات وأسماء الربة قد اختلفت من جهة لأخرى، فهي ملكة السماء، وهي سيدة المكان العالي، أو الحاكمة السماوية، أو سيدة الكون، أو حاكمة السماوات، أو لبؤة المجمع المقدس، وقد يضاف اسم المدينة لجعل الاسم أكثر تخصصاً. وتركز غالبية المؤرخين على مركزية دور الإله الأنثى في عملية الخصب والتوالد، لكونها المخصبة للكون وأم الأشياء جميعاً، وظهور الدمى ومن ثم التماثيل الضخمة لتصوير الملامح المميزة للأم الكبرى، واعتنوا بتضخيم المناطق الأساسية الدالة على الخصوبة، وهذا موجود في مختلف القارات حيث يتوحد الشكل والمظهر العام. وهناك مؤرخون يقولون بأن هذه التماثيل ساهمت في شعائر عبادة الربة، وإن كانت الخصوبة الصفة الرئيسة إلا أنها ليست الوحيدة. تجدر الإشارة إلى أن انهيار المجتمع الأمومي الذي شهد عبادة الإله الأنثى قد حصل بشكل تدريجي وعلى مدى مئات السنين وبأسباب متنوعة، بعضها نابع من داخل المجتمعات وأخرى من خارجها، وكان أن تحولت مع المدى الزمني إلى عبادة بعض الكواكب وتقديس الآلهة التي تمثلها على الأرض، كما في حالة عشتار مثلاً. ولعل من أهم الأسباب الداخلية لانهيار المجتمع الأمومي ابتداء الإنسان بترتيب وتنظيم العلاقة الجنسية بين أفراد المجتمع، حيث حرم الجنس بين الآباء والأبناء، وفي مرحلة لاحقة بين الأخوات والإخوان، ثم في مرحلة العائلة الثنائية، حيث صار لكل رجل زوجة رئيسة داخل مجموعة الزوجات، وأخيراً مع مرحلة العائلة الصغيرة المكونة من الرجل والمرأة وأبنائهما. وبالتالي فمع ابتداء انتساب الابن لأبيه، أخذ نظام القرابة القائم على مفهوم الأمومة بالانهيار، وهو الذي كان عماد تكوين المجتمعات وأحد أسس عبادة الربة. وقد أدى انهيار هذا النظام إلى اختلاف نظام ملكية المحاصيل الزراعية التي كانت محصورة في المرأة لكونها مركز الأسرة الرئيس. ثم كان مع تزايد المعرفة أن تلاشى الانبهار بدور المرأة البيولوجي في ولادة الأطفال، وازداد الاعتماد على الرجل في الزراعة لقوته البدنية وقدرته على تنظيم المحصول، وبالتالي قل دور المرأة في الزراعة، وحرص الرجل على توريث هذه الثروة إلى أبنائه بعد ذلك. ومع اكتساح الغزاة الشماليين أو الهندو أوروبيين لمناطق الشرق التي كانت تعبد الربة، وذلك قبل الميلاد ب3000 عام تقريباً، تم فرض معتقدهم القائم على عبادة الشاب المقاتل أو الرب الذي هو الأب القائد. وقد استخدم هؤلاء الغزاة في حربهم معدات حربية متطورة، منها العربة والبلطة وغيرها من أدوات قتل جديدة، مما سهل عليهم اكتساح الشرق الأدنى. وعلى الرغم من أنهم قد فرضوا الآلهة المذكرة التي يعبدونها، ومنها الإله أندرا وهو رب الجبال الذي يدمر المدن، إلا أن دوافعهم للغزو كانت سياسية واقتصادية ولم تكن دينية. وكان أن اكتمل القضاء على دين الربة مع ظهور الكتابة المسمارية المستخدمة في معابد الديانات الجديدة التي جاءت بديلاً عن دين الربة، والتي تميزت بوجود ترتيب تنظيمي للآلهة وتخصيص آلهة لكل مهمة. وهكذا طمس أصحاب المعابد كل أثر للديانة القديمة من عبادة الربة، وركزوا في كتاباتهم على العبادات الجديدة وتراتيب الآلهة المذكرة الموجودة فيها. ثم تمثل العداء الحقيقي لدين عبادة الآلهة الأنثى مع ظهور الأديان السماوية، وأولها الدين اليهودي الذي اعتبر عبادة الربة من العبادات الوثنية، وبالتالي فقد دعا إلى تدميرها وتدمير معابدها وآثارها، حيث ورد في سفر التثنية 12:2-3: تخربون جميع الأماكن حيث عبدت الأمم التي ترثون آلهتها على الجبال الشامخة وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء، وتهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتحرقون سواريهم بالنار وتقطعون تماثيل آلهتهم وتمحون اسمهم من ذلك المكان. وبالرغم من هذا الموقف العدائي الصريح الآمر بتدمير معابد الربة وقتل من فيها، إلا أن بعضاً من اليهود قد ارتدوا عن دينهم وعادوا إلى عبادة عشتار، وهو ما يفسر سلامة عدة مدن كانت تعبد عشتار من الذبح وهدم معابدها وتحطيم أصنامها كما أظهرت السجلات التوراتية. بل يمكن فهم سبب اهتمام بعض العبرانيين بدين الربة حال تقسيم الأراضي في كنعان بين القبائل باعتباره دين الأجداد، حيث تذكر التوراة في سفر القضاة 2:13 ذلك بقولها: تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت، كما ورد في سفر القضاة 3:7: فعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب إلههم وعبدوا البعليم والسواري. والمقصود بالسواري هنا أي عشتار، كما ورد في سفر صموئيل 1:7-3-4: وكلم صموئيل كل بيت في إسرائيل قائلاً: إن كنتم بكل قلوبكم راجين إلى الرب فانزعوا الآلهة الغربية والعشتاروت من وسطكم وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم. وبالرغم من إظهار الإنجيل موقفاً عدائياً لا يقل عن سابقه، حيث ورد في سفر الرؤيا حال مخاطبة الربة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها أم الزواني ورجاسات الأرض. إلا أن ظاهرة الارتداد تتكرر مع المسيحية، والتي كانت في بعض جوانبها تقدس الأنثى من خلال المكانة الرفيعة للسيدة مريم العذراء. وهكذا استمرت عبادة الربة على الرغم من أن الإنجيل أخذ موقفاً مشابهاً لموقف اليهودية من هذه العبادة الوثنية، إلا أنها استمرت بشكل موازن حتى وضع الإمبراطور قسطنطين حداً لهذه العبادة. وفي هذا السياق يقال إن الإمبراطور قسطنطين ذبح 7000 شخص في سالونيك عام 300 بعد الميلاد، وأغلق من بعده الإمبراطور ثيودوسيوس معبد الربة في غرب الأناضول عام 380 بعد الميلاد، كما حول الإمبراطور جوستينيان معابد الربة في أثينا إلى كنائس مسيحية عام 450 بعد الميلاد. وهكذا انتهى مآل عبادة الربة رسمياً من بعد مخاض تاريخي وثقافي طويل. أشير إلى أن مفهوم تقديس الأنثى لم يكن مقتصراً من حيث الموقع والنطاق على مناطق الشرق وحسب. بل وجد بصيغ أخرى لدى آلهة الإغريق واليونان والهنود والفرس. وحتى في قصة الخلق الأوروبية القديمة ذكر أن الأمة الكبرى هي التي خلقت الكون، وأن أول أعمالها كان فصل الماء من السماء، ثم خلقت القوى السبعة والتي تمثل العناصر السبعة الأولية للوجود. وهذه العناصر السبعة كانت أنثوية وتسمى المقدسات السبعة أو الآلهة السبعة، حتى انتقلت إلى الميثولوجية الهندية وأصبحت تسمى جناياتا أو الملائكة السبعة جناياتي. ثم استمرت هذه الأفكار في الهند بصورة خاصة حتى يومنا هذا.